يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول معشر الإخوة في دولة السنغال أن نستضيف شيخنا شيخ عبد المجيد بن محمد بن الله تعالى وكل مفاعله دعوة الإمام المالك في القسمة الخامسة المقام في مسجد الإمام المالك ومحافظة العنوان أصول المنهج السلفي. ألسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به الجميع. تفضل يا شيخ.
بارك الله فيك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أمته ستختلف وتفترق إلى فرق وطوائف، فقال: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وهذا الاختلاف والتفرق لا يكون في الفروع، إذ الاختلاف في الفروع حصل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحضرته وفي غيبته، وهو من يسر الشريعة وسماحتها، إذ الأدلة الفقهية تتعارض ودلالتها تختلف، وفهوم أهل العلم واجتهاداتهم تتفاوت. فعلم أن المقصود من الخلاف الواقع في هذه الأمة إنما يكون في أصول الدين وعقائده ومناهجه، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في هذه الأمة بعده اختلاف كثير، وكان قد وقع الخلاف في الفروع في حياته كما تقدم. فدل هذا على أن المقصود بالخلاف في أصول الدين وعقائده، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقوله طائفة، والطائفة تطلق على الجماعة وعلى الواحد، وقوله من للتبعيض أي بعض الأمة، فدل هذا على أن طائفة من الأمة تكون على الحق وبقية الأمة تكون على الباطل. لذا وجب على كل من نصح نفسه ويريد لها الخلاص والنجاة يوم الدين أن يعرف هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فينتسب إليها ويسلك سبيلها. وهذه الطائفة المنصورة لا تنتسب إلى جهة ولا إلى فكرة ولا إلى شخصية، كما قال الإمام مالك. وقد سئل: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، بل لا تنتسب إلا إلى السنة والجماعة أو إلى الحديث أو إلى الأثر أو إلى السلف الصالح. وهذه الأسماء والألقاب وإن اختلفت فهي من المترادفات تدل على معنى واحد فلا مشاحة فيها. وتسموا بهذه الأسماء ليتميزوا عن أهل البدع والأهواء. وفي هذا الزمن قد انتحل كثير من الجماعات والحركات لقب أهل السنة وادعت الانتساب إليها، كما قيل: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. وإذا نظرت إلى مناهجها وآرائها وأصولها ألفيتها متباينة وبعيدة كل البعد عن أصول أهل السنة وصفاتهم. وكل من يدعي من ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. لذا صار من الضروري التميز عن هذه الجماعات والحركات المنحرفة بانتحال اسم السلفية التي هي امتداد وانتساب للسلف الصالح، إذ أهل الأهواء لا ينتسبون إليها ولا ينسبون إلى اتباع السلف. وبات من الضروري أيضا معرفة أصول هذه الدعوة السلفية المباركة التي بنيت عليها، ليميز بين السلف والخلف وبين المتبع والمبتدع، ويستحق لمن اتبعها وتقيد بها وبنى منهجه عليها أن يوصف بالسلف، ويستحق شرف الانتساب للمنهج السلفي. وهذا ما أردت ذكره في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام مالك بن أنس الخامسة المقامة بمسجد الإمام مالك بن أنس بدكار السنغالية المحروسة لعام 42,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والموضوع قد اقترح من طرف القائمين على هذه الدورة، بارك الله في جهودهم واجتهادهم. فأقول وبالله التوفيق، فمن أهم أصول المنهج السلفي: أولا، الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما والرجوع إليهما وتحكيمهما والتحاكم إليهما، ومن استمسك بهما هدي إلى الصراط المستقيم وكان من عباد الله المفلحين وحزبه الغالبين، وعصم من الضلال وأمن من الفتن ونجي يوم الدين، وهو مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة كثيرة لا تكاد تحصى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد فعل أطيعوا إيذانا بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، سواء كان ما أمر به مذكورا في القرآن أو لم يكن مذكورا فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه. ثم ذكر أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، ولم يعد الفعل أطيعوا إشارة إلى أن طاعتهم لا تجب استقلالا، بل تجب طاعتهم إذا وافقوا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تجب طاعتهم إذا خالفوا الكتاب والسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أمر برد كل ما يتنازع فيه ويختلف فيه من أمور الدين ومسائله في أصوله وفروعه إلى الله ورسوله. وقد اتفق السلف على أن الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إلى نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. قال مجاهد وغير واحد من السلف في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان فيهما أو في أحدهما فهو الحق الذي يتعين اتباعه. ثم أخبر أن الرد إلى الله ورسوله والتحاكم إلى الكتاب والسنة خير لكم في الدنيا وأحسن عاقبة ومآلا في الآخرة، لأن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في دينهم ودنياهم وعاقبتهم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فأخبر جل وعلا أنه لا ينبغي لمؤمن ولا لمؤمنة إذا حكم الله في كتابه أو حكم رسوله في سنته بحكم أن يخالفه ويختار حكما أو قولا أو رأيا آخر من غير أن يتخير حكما بعد قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. بل ينبغي الإسراع في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، وأن يكون كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه وتعالى بأجل قسم في القرآن الكريم، وهو القسم بنفسه المقدسة، قسما مؤكدا باللا النافية، على أنه لا يثبت لهم الإيمان حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما اختلف فيه من أمور الدين، دقها وجلها، ظاهرها وخفيها. ولم يكتفي بهذا، بل أضاف شرطا آخر، وهو أن لا يجدوا في حكمه صلى الله عليه وسلم ضيقا ولا حرجا، بل يقبلوه بانشراح الصدر وطمأنينة النفس. ثم أضاف شرطا آخر، وهو أن يسلموا لحكمه أتم التسليم، وينقادوا له كامل الانقياد، ويتقبلوا كل القبول، فإن لم يفعلوا ذلك فليسوا بأهل الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس في تفسيري لهذه الآية: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فأخبر تعالى أنه أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، وامتن بذلك على المؤمنين، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والحكمة هي السنة كما قال غير واحد من السلف، ويدل عليه قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإن الذي كان يتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه القرآن والسنة ولهذا قال الإمام الأوزاعي عن حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالقرآن والسنة على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وقد قرن ربنا عز وجل في غير آية ما بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وقال: قل أطيعوا الله والرسول، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: ومن يعص الله ورسوله، إلى غيرها من نظائرها. فطاعة الله ورسوله متلازمتان، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول، لأن الله قد أمر بطاعة الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى طاعة الله عز وجل. ونظائر هذه الآيات كثيرة ومعلومة. وأما من السنة فقد تضافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب اتباع الكتاب والسنة، منها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. فتكفل النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والرشاد والاستقامة لهذه الأمة والعصمة ما إن تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد رواه مالك مرسلا ولفظه: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. وما رواه جابر ابن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ومثله معه هي السنة. قال: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا الحديث من أعلام النبوة، حيث ظهرت ونبتت هذه النابتة التي سمت نفسها ظلما وزورا بالقرآنيين، يزعمون أنهم لا يأخذون الأحكام إلا من القرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. وفي رواية: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فإن تحريم الحمر الأهلية وأكل كل ذي ناب من السبع وذي مخلب من الطيور لم ينص عليه القرآن، إنما جاء حكمها وتحريمها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الأثر فقد ثبت عن السلف نصوص كثيرة في الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما والتحذير من مخالفتهما. قال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب كان يقول: سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا. والواضحة كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعنه أنه كثير ما كان يتمثل بقول عمر بن عبد العزيز، حيث قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. من اهتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال ابن مسعود: لن نضل ما تمسكنا بالأثر. وعن عثمان بن حاضر قال: قلت لابن عباس: أوصني. قال: عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والتبدع. وكان الزهري يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وهذا الأصل متفق عليه بين سلف هذه الأمة، لا يختلف فيه اثنان. والأصل الثاني من أصول المنهج السلفي التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من التابعين وأتباعهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأثنى على المهاجرين والأنصار، ثم ذكر قسما ثالثا وهم التابعون، وقيده بقوله بإحسان، وهم المتبعون لآثارهم، لآثار من سبقهم من المهاجرين والأنصار بالحسنى، واقتدوا بأوصافهم الجميلة، متلبسين بالإحسان في الاعتقادات والأفعال والأقوال اقتداء بهم. فكل من اتبعهم بإحسان كان منهم إلى يوم الدين، كما قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، قال: من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. ويؤيده قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي حقدا وبغضا وحسدا، للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، أي لم يجيئوا بعد وسيجيئون، فيعم كل من كان بعد أصحابه على نهج الأولين من المهاجرين والأنصار إلى قيام الساعة. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا وعيد شديد وتحذير أكيد على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. فكل من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد سنن أصحابه فهو ممن شاق الرسول وعصاه، وكل من عصى الرسول فقد عصى الله كما تقدم. وسبيل المؤمنين هم الذين عناهم الله في الآية السابقة، وهي قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فضمنت لهم الآية العصمة في اجتماعه من الخطأ، تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. وقد احتج بها الإمام مالك على وجوب اتباع الصحابة، واحتج بها الإمام الشافعي على حجية إجماع الصحابة. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقد شهد الله لهم بالعلم، فربنا جل وعلا شهد لهؤلاء الصحابة بأنهم أولو العلم، فكفى بها شهادة وفضلا، وهذا يقتضي اتباع سبيلهم، لأن فضيلة العلم أشرف الفضائل وأجمع الأمور. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه. وهذا ثناء عظيم من الله تعالى على رسوله وعلى أصحابه رضي الله عنهم، وهذا يقتضي أيضا اتباعهم وسلوك سبيلهم. قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل السلف كالصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. إلى أن قال: ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثهم فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال: محمد رسول الله والذين معه الآية. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحمد ربه عز وجل على نعمه الكثيرة ومننه الوفيرة، وأن يسلم على عباده الذين اصطفاهم واختارهم وهم أصحابه، فكفى بهذا فضلا وشرفا. قال ابن عباس: أصحاب محمد اصطفاهم الله لنبيه. وقال ابن مبارك وغيره في تفسير هذه الآية: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنهم أفضل هذه الأمة. قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. فقد أخبر رضي الله عنه أن الله عز وجل اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته، واصطفى أصحابه لصحبته رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وهذا يقتضي اتباعهم لأنهم هم أهل الخير والفضل. وقال حين ذكر الفرق وأنها كلها في النار إلا واحدة، وقد قيل له: من هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وأن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقرن صلى الله عليه وسلم بين سنته وسنة خلفائه الراشدين، وأمر باتباعها، وحث على التمسك بها، حتى قال: عضوا عليها بالنواجذ. وهذا أيضا يقتضي اتباعهم في كل ما سنوه من أصول الدين وفروعه. وقد تواتر عن السلف في الحث على اتباع سبيلهم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فحث على الاستنان بسنة هؤلاء الصحابة. قال: أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال أيضا: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال حذيفة: يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، وطريق من قبلهم هو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، فمن ترك هدي هؤلاء فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الإمام أحمد في أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. والأصل الثالث من أصول المنهج السلفي تقديس نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتعظيمها والتسليم والانقياد لها وتلقيها بالسمع والطاعة والتغليظ على من ردها أو عارضها برأي أو قياس أو معقول أو ذوق أو سياسة. وهو من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فقد اشتد نكيرهم وإنكارهم على من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من العلماء كائنا من كان. فقد قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس فقال: يا أيها الناس، ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا إذا سألهم الناس أن يقولوا لا ندري، فعاندوا السنن برأيهم فضلوا وأضلوا. وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف، والخذف هو رمي الصيد بالحجارة، فقال فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال: فعاد، أي عاد وخذف. فقال يعني عبد الله بن مغفل، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه من إنائه 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال قين الأشجعي، وهو الراوي عنه: فما تصنع بالمهراس؟ وهو صخرة منقورة مستطيلة يتوضأ منها تشبه الحوض. يا أبا هريرة، فقال رضي الله عنه: أعوذ بالله من شرك يا قين. قال هذا لما ضرب للحديث الأمثال. وروي أن ابن عباس قال له: أرأيت إن كان حوضا؟ فقال له أبو هريرة: يا بني، لا تضرب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال. وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا بمكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة، يعني متعة الحج، وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما، أي أهل بالعمرة والحج، فقال: لبيك بحجة وعمرة. فقال عثمان: تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟ فقال رضي الله عنه يعني علي: لم أكن أدع سنة رسول الله لقول أحد من الناس. وسأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر، يعني الحجر الأسود، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت، يعني السائل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ فقال رضي الله عنه: اجعل أرأيت باليمن، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، أي دع قولك رأيت ورأيت، وامتثل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم امرأته أو إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فقلت والله لنمنعهن. قال فسبه عبد الله بن عمر سبا ما سمعته سبه قط. قال سمعتني أقول قال رسول الله وتقول والله لأمنعهن. وعن ابن عباس قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر أن المتعة، فقال ابن عباس ما يقول عرية؟ عرية تصغير لعروة، كأنه استصغره لما احتج برأي الشيخين على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يقول عرية؟ قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس وراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر، أراد أن يقول إذا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ما بقي قول أحد أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت رتبته في العلم ومنزلته في الإسلام. ودخل رجل على الشافعي فسأله عن مسألة فأفته بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل أتقول بهذا؟ يعني لما احتج الشافعي بالحديث سأله السائل هل أنت تعمل بهذا الحديث وتقول به؟ فقال الشافعي مغضبا أرأيت في وسط زنارا والزنار والحزام الذي يلبسه القساوسة، قال رأيت في وسط زنارا أتراني خرجت من كنيسة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول بهذا؟ ويحك أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم أقل به، نعم على الرأس والعين. وقد كان السلف كان أحدهم إذا رأى رأيا ثم بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالحديث وترك رأيه تعظيما للحديث وتمسكا به، لأنه ليس أحد منهم إلا وقد خفيت عليه سنة من السنن وحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد خفي على عمر بن الخطاب حديث التيمم للجنب، فقال أو كان يقول لو بقي شهرا لم يصلي حتى يغتسل، حتى أخبره عمار بن ياسر أنه أجنب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ومسح بهما وجهه ويديه، فترك رأيه وأخذ بالحديث. وخفي عليه حديث الاستئذان ثلاث، الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع، حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد الخدري فأخذ به. وخفي عليه التسوية بين دية الأصابع، فكان رضي الله عنه يرى أنه يفاضل بينها بحسب حجمها، حتى أخبر أن في كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بينها، أي سوى بين الأصابع في الدية. وخفي عليه أمر طاعون عمواس الذي نزل بالشام، وجمع الصحابة وسألهم فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرج منها فرارا منه، فأخذ به رضي الله عنه. وخفي على ابن عباس تحريم لحوم الحمر الأهلية، حتى أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر. كما خفي عليه أيضا تحريم ربا الفضل، وكان يقول لا ربا إلا في النسيئة. وقال ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك، أي من أجل الحديث. وخفي على أبي هريرة وهو حافظ الإسلام، وروى من الأحاديث ما لم يروه غيره من الصحابة رضي الله عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. خفي عليه حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وكان يقول ويفتي من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم. فلما أخبر بالحديث قال هما أعلم مني، فأخذ بالحديث وترك رأيه. وهذا باب واسع جدا، ولو تتبع لخرج في مجلدات. فما من أحد مهما بلغت رتبته في العلم إلا خفي عليه الدليل. ولهذا نهى السلف عن تقديس الرجال وتقليدهم والتعصب لرأيهم وإثبات العصمة لهم ودعوى أنه لا يخفى عليهم الدليل. وقد زجر الأئمة أتباعهم عن تقليدهم والتعصب لهم والأخذ بأقوالهم دون معرفة دليلهم، كما نصحوهم بالأخذ بالحديث وعدم الالتفات إلى أقواله إذا خالفت الحديث. قال أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وقال إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وقال الإمام مالك إنما نحن بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وكان يقول ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس، قال يعني ابن وهب، فتركته حتى خف الناس. وهذا من أدب طالب العلم أن يخلو بشيخه لينبهه وينصحه. فقلت له عندنا في ذلك سنة، فقال يعني مالكا وما هي؟ قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمر المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال يعني مالكا إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. قال ابن وهب ثم سمعته بعد ذلك يسأل يعني عن تخليل الأصابع فيأمر بتخليل الأصابع. وقال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. واشتهر عنه أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان يقول كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. وقال أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. وكان يقول رأي مالك ورأي الأوزاعي ورأي أبي حنيفة كلها رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال له رجل جامع سفيان نعمل به؟ قال أحمد عليك بالآثار ولا تقلد دينك الرجال. وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس بعالم وأن التقليد ليس بعلم، بل كان السلف لا تمنعهم هيبة الرجل من أن يتمسكوا بالدليل ويتركوا قوله إذا خالف الدليل كائنا من كان. فأهل الأندلس خالفوا الإمام مالكا في مسائل قليلة حصرها بعض المالكية في 6 مسائل، ومع ذلك قالوا لسنا مماليك لمالك. وعن محمد بن يزيد المستملي قال سأل رجل أحمد بن حنبل فقال أكتب كتب الرأي؟ قال لا تفعل، عليك بالآثار والحديث. فقال له السائل إن عبد الله بن المبارك قد كتبها. فقال له أحمد ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. فلهذا ما سمعنا في الأولين ولا في الآخرين إلا أن يستثنى المقلد المتعصب على اختلاف الأعصار والأمصار، من رجح قول مالك على قول الشافعي بناء على أن مالكا شيخه وهو أكبر سنا منه. ولا سمعنا أحد من أهل العلم قدم قول الشافعي على قول أحمد بناء على أن الشافعي شيخه وهو أكبر سنا من أحمد، بل لا يزال أحمد يرد على الشافعي والشافعي يرد على مالك، بل ألف كتابه الأم في بيان الاختلاف مع مالك. وهكذا لا يزال الأصاغر يردون على الأكابر، والتلاميذ يتعقبون على الأشياخ، ولا يزال تلاميذ أبي حنيفة يردون ويخالفون أبا حنيفة، ولا يزال تلاميذ مالك يخالفون مالكا، وتلاميذ الشافعي يردون على الشافعي، وتلاميذ أحمد يخالفون أحمد. وما سمعنا من أحدهم يرجح الأقوال بكبر السن في مسائل العلم، ومن رجح ذلك فهو من فساد العلم وزغله، بل هو تقليد في ثوب جديد، والتقليد مذموم، إذ فيه إهمال للدليل وإهدار للنظر وتضييق للفهم وإضاعة للاجتهاد والاستنباط. وما يقال في مسائل الفقه يقال أيضا في مسائل الجرح والتعديل، فكم من راو وثقه الإمام أحمد وخالفه غيره، فأخذ النقاد والحفاظ بقول الغير ولم يلتفتوا إلى توثيق الإمام أحمد. وعكسه كم من راو تكلم فيه الإمام أحمد ووثقه غيره، فأخذ النقاد والحفاظ بقول الغير ولم يلتفتوا إلى قول أحمد، كما لم يلتفتوا إلى كلام الإمام مالك الذي إذا ذكر فمالك النجم، لم يلتفتوا إلى كلامه في محمد ابن إسحاق. وأين منزلة ابن إسحاق من الإمام مالك؟ ولهذا لما سئل علي ابن المديني أتأخذ بحديث محمد بن إسحاق؟ قال نعم صحيح. قيل له مالك تكلم فيه؟ قال مالك لا يعرفه ولم يروي عنه. وهكذا لما سئل ابن خزيمة عن راوي تكلم فيه، قيل له إن أحمد ابن حنبل يوثقه، فقال أحمد لا يعرفه أنا أعرفه. وفي لفظ قال لو علم أحمد ما أعلمه أنا منه فلا يوثقه. فهذا هو العلم، والحجة مع من معه الدليل. وكذلك لم يلتفتوا إلى قول الحاكم النيسابوري، وقد روى إمام السنة قتيبة بن سعيد بالكذب، بل نقل الاتفاق، قال اتفق الحفاظ على أن قتيبة ابن سعيد كذاب. وقتيبة بن سعيد رحمه الله من أئمة السنة، وهو من رجال الشيخين، فأنكروا على الحاكم هذا. ولم يلتفتوا أيضا إلى قول مكحول في رجاء ابن حيوة، ولا قول البويطي في المزني، وكلاهما من أصحاب الشافعي، بل إن الحافظ الذهبي رحمة الله عليه ألف كتابا سماه من تكلم فيه وهو موثق، وألف كتابا آخر نفيسا سماه وهو اسم على مسمى ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ذكر فيه أسماء الرواة ونسبهم، ثم يذكر خلاف أئمة الجرح والتعديل فيه جرحا وتعديلا، فينقل من جرحه وينقل من عدله، فأحيانا يرجح وأحيانا يكتفي بالنقل، بل إنه أحيانا ينقل في الناقد الواحد الحافظ الواحد قولين أو ثلاثة أقوال، كأن يقول قال ابن معين ليس بشيء، وقال مرة ليس به بأس. نعم، فهذا هو العلم. وإن من أهم ما تميزت به هذه الدعوة السلفية المباركة أنها لا تقدس الأشخاص، ولا تثبت لهم العصمة، ولا تعقد لهم البيعة، فهي دعوة نقية وسلفية سوية، ليست حزبية ولا عصبية ولا رافضية ولا صوفية ولا شرقية ولا غربية، واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار، نورها يضيء الطريق، والله يهدي لنوره من يشاء. وهذا سر بقائها ودوامها، فإنك ترى في هذه الجماعات، فهي في الجماعات كالإسلام في الملل والأديان، فإنه لو أن أي ديانة على اختلاف مللها ونحلها حوربت كما يحارب الإسلام اليوم لانتكست أعلامها وانطمست معالمها ولازالت من الوجود واضمحلت، لكن بقي الإسلام شامخا. وكذلك هذه الدعوة السلفية المباركة التي تمثل الإسلام الصحيح المبني على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فهي تحارب وتضايق وتشوه سمعتها، وقد تحالفت عليها الأحزاب وتحاملت عليها المذاهب والطوائف، وهي ثابتة ظاهرة منصورة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي لفظ من خذلهم، وفي لفظ من كذبهم، وفي رواية من ناوأهم. ولو أن أي جماعة من الجماعات أو طائفة تحارب كما تحارب الدعوة السلفية لانتكست أعلامها وانطمست معالمها، فهذا سر بقائها واستمرارها ودوامها، لأنها مستمسكة بالنصوص المعصومة، نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فانظر إلى الروافد، لما أثبتوا العصمة لأئمتهم ضلوا عن السبيل، والصوفية لما أثبتوا الولاء لشيوخ ممريديهم ضلوا عن سواء السبيل، والإخوان لما عقدوا البيعة لرؤسائهم ظلوا عن سواء السبيل، والخوارج لما عقدوا البيعة لأمرائهم ظلوا سواء السبيل، والتبليغ لما عقدوا الولاء لمرديهم ظلوا عن سواء السبيل. أما هذه الدعوة فعقدت الولاء للكتاب والسنة ولإجماع سلف الأمة. والأصل الرابع من أصول المنهج السلفي تقرير اعتقاد السلف وترك التأويل واتباع المتشابه، فهو الإقرار بما عليه أهل السنة في مقالات الإيمان والتوحيد والأسماء والصفات ومسائل القدر وخلق أفعال العباد وطاعة ولاة الأمور والصلاة خلفهم وترك الخروج عليهم وغير ذلك من مقالات أهل السنة في الاعتقاد، فيقرون ويشهدون لله بالربوبية والوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويقرون بأسماء الله وصفاته، ويثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تأويل لها بما يخالف ظاهرها، ولا تشبيه لها بصفات خلقه، ولا تحريف للكلام عن موضعه، ولا تكييف لها بكيف، ولا الخوض في حقائقها، بل رووها كما جاءت روايتها، وأمروها على ظاهرها، وردوا علمها ومعناها إلى قائلها، كالآيات التي في مجيء الرب يوم القيامة واستوائه على عرشه وخلق آدم بيده ونحوها، وكالأخبار الصحيحة في نزوله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ورؤيته وضحكه والنجوى ونحوها. فسلكوا سبيل التصديق والتسليم والإقرار والتنزيه عملا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسلف في هذا الباب أعلم، وفهمهم أحكم، وطريقتهم أسلم، وهم أهدى للتي هي أقوم، لأنهم أفقه الأمة وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأفصحهم لسانا وأوضحهم بيانا، فهم أعلم بمراد الله وكلامه ومقاصد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم شاهدوا الوحي وعايشوا التنزيل وصاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الخصال لا توجد في غيرهم، عايشوا الوحي، شاهدوا الوحي وهو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وعايشوا التنزيل وصحبوا الرسول، وأخذوا منه معاني القرآن، وسألوه عن كل ما أشكل عليهم من معاني القرآن، فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن الله خصهم بسعة العلم وحسن الفهم وفصاحة اللسان وقوة البيان وتوقد الأذهان. لهذا قال مالك ابن أنس رحمة الله عليه: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. وقال أيضا في جواب من سأله عن معنى الاستواء، فقال رحمة الله عليه: وهي قاعدة محكمة وأصل عظيم من أصول اعتقاد الأسماء والصفات. قال: الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك زنديقا، فأمر بإخراجه من المسجد. وقال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعية وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وإذا نظرت إلى منهج الجماعات اليوم والحركات تجد أكثرها قد انحرفت في هذا الباب عن نهج السلف، وسلكت مسلك أهل البدع والضلال والأهواء، إما إلى مذهب نفاة الصفات أو على مذهب التفويض، ممن يثبت الأسماء ويسكت ويمسك ويفوض حقائقها ومعانيها ولا يزيد عن تلاوتها ولا يثبتها كما أثبتها السلف. وهذا انحراف وضلال مبين وخلاف لما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه مشيرا إلى هذه الأصول: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي السفيه، كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. والأصل الخامس من أصول المنهج السلف والمنهج السلفي محبة أئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأتباعها وموالاتهم ومناصرتهم والذب عنهم وتوقيرهم وتعزيرهم. وقد زين الله تعالى قلوب أهل السنة ونورها بمحبة أهل السنة، وهذا الأصل العظيم كان الميزان الذي يوزن به الرجل في معرفة حاله، أهو من أهل السنة أم من أهل البدع؟ لأن من أحب قوما كان معهم وعمل بمثل عملهم. ولهذا قال الحسن: لا تغتر يا ابن آدم بقول من يقول أنا مع من أحببت، فإن من أحب قوما اتبع آثارهم، واعلم أنك لن تلحق بالأخيار حتى تتبع آثارهم وحتى تأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي على مناهجهم حرصا على أن تكون منهم. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ولهذا كان السلف يمتحنون الرجال بهذا الأصل، فمن أحب إماما من أئمة السنة فهو منهم، ومن أبغضه وثلبه فهو من أهل البدع. قال عبد الرحمن بن مهدي: إذا رأيت حجازيا يحب مالك بن أنس فهو صاحب سنة. وقال أيضا: إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب السنة. وقال أيضا: إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فهو صاحب السنة. وقال قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب السنة. وقال أحمد بن سلمة: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له. وهذه فائدة عزيزة، وهي أن لقتيبة بن سعيد كتابا اسمه كتاب الإيمان، لكن للأسف فهو مما فقد من آثار السلف، والله المستعان. فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعية وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب السنة. فإذا رأيت أحدا يحب أئمة السنة فهو صاحب السنة. وفي المقابل: إذا رأيت أحدا يسلب أئمة السنة وعلماءها ويقع في أعراضهم ويحط من أقدارهم ويشوه سمعتهم فاعلم أنه مبتدع ضال، وإلا أو فيه خصلة من خصال أهل البدع والأهواء، واتهمه في دينه وفي منهجه وهو على ضلال مبين. فقد اشتهر عن الإمام أبي حاتم الرازي أنه قال في عقيدته: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. العلامة والصفة المميزة لهؤلاء أنهم يقعون في أعراض أهل السنة والجماعة. فإذا أشكل إليك حال الرجل فسله، فإذا رأيته يحب أهل السنة فهو من أهل السنة، وإذا رأيته يطعن في واحد من أئمة السنة وعلمائها ومشايخها وأنصارها فاتهمه في منهجه وفي دينه. فقد ذكر رحمه الله أخص صفة من صفات أهل البدع، وهي طعنهم في أهل السنة وأئمتهم. ولهذا قال ابن معين: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام. وقال صفيان بن وكيع: أحمد عندنا محنة به يعرف المسلم من الفاسق، وأيضا يعرف السني من المبتدع. هذه إضافة من عندي يعني. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة، وكان يقول: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وقال أحمد ابن الأذرعي: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. وقال الطحاوي في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو لا غير سبيل. والأصل السادس من أصول أهل السنة ومن أصول المنهج السلفي ذم البدع والإحداث في دين الله، وهجر أهلها وبغضهم والتحذير منهم وكشف شبهاتهم وترك مصاحبتهم ومجالستهم ومجادلتهم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأمر تعالى باتباع صراطه المستقيم وهو سبيل الله، وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بدليل قوله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال أيضا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. والسبل هي الطرق، هي طرق المنحرفين عن الصراط المستقيم، وهم أهل البدع والأهواء. قال مجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل، قال البدع والشبهات. وإنما وحد الله تعالى الصراط فقال وأن هذا صراطي بالإفراد، لأن الطريق الموصل إلى الله واحد لا يتعدد، وهو صراط الله المستقيم، وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يصل إليه العبد إلا من طريقه. ووالله لاستفتح كل الأبواب وسلك كل الطرق لوجد مؤصدة ومغلقة إلا بابا واحدا وطريقا واحدة، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة ومتعددة وملتوية، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بما فيه كفاية. فروى ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأمر تعالى بالإعراض عن الخائضين في آياته، وأهل البدع خاضوا في آيات الله وصفاته بالتأويل والتعطيل، كما قال في الآية الأخرى إنكم إذن مثلهم. فكل من جلس مجلسا فيه أهل البدع ولم ينكر عليهم فهو مثلهم في الوزر. فدلت الآية على وجوب تجنب أهل البدع والأهواء. قال ابن عون كان ابن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فقد استدل بها الإمام مالك على معاداة القدرية وترك مجالستهم. قال أشهب عن مالك لا تجالس القدرية وعادهم في الله، لقوله تعالى وذكر الآية. ومن السنة فقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث أحد ثلث الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وتقدم حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يقول في خطبته أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي حديث العرباد السابق وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث حذيفة المطول قلت، يعني حذيفة، هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، دعاة على أبواب جهنم، وهم دعاة الضلال، دعاة أهل البدع والضلال، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال أيضا: الأرواح جنود مجندة. فمن صاحب أهل البدع وجلس معهم وكره الكلام فيهم أو اعتذر لهم فإنه يلحق بهم، كما قال ابن مسعود: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. وقال أيضا: المرء خدنه، يعني صاحبه، يعني يعرف الرجل بخدنه وصاحبه. من هنا تزع الشاعر فقال: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وفي الأمثال السائرة الطيور على أشكالها تقع. ولهذا قال الأوزاعي أيضا: من ستر علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. وقال أحمد: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. وقال محمد ابن عبيد: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة، كل شيء يكتم أهل الأهواء، لكن لا يستطيعون أن يخفوا أو أن يكتموا المصاحبة والمجالسة. وقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد، فذكر للإمام أحمد ابن حنبل فقال: انظروا على من ينزل وإلى من يأوي، فمن نزل عنده أو آوى إليه فألحقوه به. فإذا رأيت أهل البدع ينزلون عند الناس فأعرف أن هؤلاء الناس هم تبع أهل البدع. وقال أبو داود السجستاني: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل البيت مع رجل من أهل البدع، أترك كلامه؟ قال: لا. أو تعلمه أن الذي رأيته معه صاحب بدعة؟ فإن ترك كلامه إلا فألحقوا به. وإنما نهوا عن مجالسة أهل البدع لأن في مجالستهم تكثيرا لسوادهم وصرفا لوجوه الناس إليهم، فيعتقدون فيهم الصلاح والفضل، فيفضي ذلك لاتباع ملا بدعتهم. وأيضا الشبهات خطافة والقلوب ميالة والسلامة مطلوبة. فالسلام السلامة، ولا تكون السلامة إلا بترك مجالستهم ومجانبتهم. وفيه أيضا إقرار لما هو عليه من أهل البدع، فمجالستهم إقرار لهم عليه مما هم عليه من البدع، فيزدادون إصرارا وتمسكا ببدعتهم بخلاف هجرهم وترك مجالستهم، فإن في تضييقا لدائرتهم وتبكيتا وفضحا لهم أمام الناس ليحذرهم. ولهذا جاءت الأثار عن السلف في ذم البدع والتحذير من أهلها والأمر بهجرهم. فروي أن رجلا من بني تميم يقال له سبيخ قدم المدينة، فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن المتشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فبعث إليه وقد أعد له عراجين من نخل. فقال فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ يعني قال عمر لسبيخ: من أنت؟ قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله سبيخ، كالمستهزئ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعله يضربه بتلك العرجين، فما زال يضرب حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه، فقال يعني سبيغا: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وفي رواية: أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس. فلم يزل سبيغ وضيعا في قومه بعد أن كان سيدا فيهم. وهكذا كل من يترك النهج الواضح يصير حاله كحال سبيغ، فيكون سيدا في قومه، ولكنه من يخن يهن، وإذا خان هان. وابن عمر حين سئل عن القدرية قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا لا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممردة للقلوب. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة ويلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وهكذا كل من خالط أهل البدع وخالط المخالفين وارتعى في مواقعهم وقنواتهم إلا ابتلي بتلقين شبهاتهم، لأن القلوب ميالة والشبهات خطافة. فالسلامة هو من يتق من استبرأ لي فقد استبرأ لي، من اجتنب الحمى فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال أيضا، قال الفضيل: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقال: من جلس إلى صاحب بدعة فاحذروه. وقال: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. ولا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وكان طاووس جالسا وعنده ابنه، فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء، فأدخل طاووس إصبعيه في أذنيه وقال: يا بني أدخل إصبعك في أذنيك لا تسمع من قوله شيئا فإن القلب ضعيف. ثم قال: أي بني أسدد. فما زال يقول أسدد حتى قام الآخر. وكان رجل يختلف إلى إبراهيم النخعي، فبلغ إبراهيم أنه قد دخل في الإرجاء، أي صار مرجئيا. فقال له إبراهيم: إذا قمت من عندنا فلا تعد. ودخل رجل على ابن سيرين ففتح بابا من أبواب القدر، فتكلم فقال ابن سيرين: إما أن تقوم وإما أن نقوم. وقال رجل من أهل الأهواء لأيوب السختياني: أكلمك بكلمة. قال أيوب: لا ولا نصف كلمة. فهذه أهم أصول المنهج السلفي. والحق يقال إن كل أصل من هذه الأصول يحتاج إلى محاضرة مستقلة، وربما لا يوفى بحقها. وهناك أصول أخرى تركتها خشية الإطالة، وما أظن إني إلا أني قد أطللت لكن ما أمللت، والله مستعان. فهذه الأصول قد دلت عليها أو دل عليها المنقول والمعقول، فمن تركها ضل عن السبيل وحرم الوصول، ومن سلكها واستمسك بها فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله وصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله على الجميع وبارك الله فيهم، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بارك الله فيك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أمته ستختلف وتفترق إلى فرق وطوائف، فقال: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان 72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وهذا الاختلاف والتفرق لا يكون في الفروع، إذ الاختلاف في الفروع حصل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحضرته وفي غيبته، وهو من يسر الشريعة وسماحتها، إذ الأدلة الفقهية تتعارض ودلالتها تختلف، وفهوم أهل العلم واجتهاداتهم تتفاوت. فعلم أن المقصود من الخلاف الواقع في هذه الأمة إنما يكون في أصول الدين وعقائده ومناهجه، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في هذه الأمة بعده اختلاف كثير، وكان قد وقع الخلاف في الفروع في حياته كما تقدم. فدل هذا على أن المقصود بالخلاف في أصول الدين وعقائده، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقوله طائفة، والطائفة تطلق على الجماعة وعلى الواحد، وقوله من للتبعيض أي بعض الأمة، فدل هذا على أن طائفة من الأمة تكون على الحق وبقية الأمة تكون على الباطل. لذا وجب على كل من نصح نفسه ويريد لها الخلاص والنجاة يوم الدين أن يعرف هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فينتسب إليها ويسلك سبيلها. وهذه الطائفة المنصورة لا تنتسب إلى جهة ولا إلى فكرة ولا إلى شخصية، كما قال الإمام مالك وقد سئل: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، بل لا تنتسب إلا إلى السنة والجماعة أو إلى الحديث أو إلى الأثر أو إلى السلف الصالح. وهذه الأسماء والألقاب وإن اختلفت فهي من المترادفات، تدل على معنى واحد فلا مشاحة فيها. وتسموا بهذه الأسماء ليتميزوا عن أهل البدع والأهواء. وفي هذا الزمن قد انتحل كثير من الجماعات والحركات لقب أهل السنة وادعت الانتساب إليها، كما قيل: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. وإذا نظرت إلى مناهجها وآرائها وأصولها ألفيتها متباينة وبعيدة كل البعد عن أصول أهل السنة وصفاتهم. وكل من يدعي من ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. لذا صار من الضروري التميز عن هذه الجماعات والحركات المنحرفة بانتحال اسم السلفية التي هي امتداد وانتساب للسلف الصالح، إذ أهل الأهواء لا ينتسبون إليها ولا ينسبون إلى اتباع السلف. وبات من الضروري أيضا معرفة أصول هذه الدعوة السلفية المباركة التي بنيت عليها، ليميز بين السلف والخلف وبين المتبع والمبتدع، ويستحق لمن اتبعها وتقيد بها وبنى منهجه عليها أن يوصف بالسلف، ويستحق شرف الانتساب للمنهج السلفي. وهذا ما أردت ذكره في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام مالك بن أنس الخامسة المقامة بمسجد الإمام مالك بن أنس بدكار السنغالية المحروسة لعام 42,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والموضوع قد اقترح من طرف القائمين على هذه الدورة، بارك الله في جهودهم واجتهادهم. فأقول وبالله التوفيق، فمن أهم أصول المنهج السلفي أولا الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما والرجوع إليهما وتحكيمهما والتحاكم إليهما، ومن استمسك بهما هدي إلى الصراط المستقيم وكان من عباد الله المفلحين وحزبه الغالبين وعصم من الضلال وأمن من الفتن ونجي يوم الدين، وهو مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة كثيرة لا تكاد تحصى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد فعل أطيعوا إيذانا بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، سواء كان ما أمر به مذكورا في القرآن أو لم يكن مذكورا فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه. ثم ذكر أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، ولم يعد الفعل أطيعوا إشارة إلى أن طاعتهم لا تجب استقلالا، بل تجب طاعتهم إذا وافقوا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تجب طاعتهم إذا خالفوا الكتاب والسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أمر برد كل ما يتنازع فيه ويختلف فيه من أمور الدين ومسائله في أصوله وفروعه إلى الله ورسوله. وقد اتفق السلف على أن الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إلى نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. قال مجاهد وغير واحد من السلف في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان فيهما أو في أحدهما فهو الحق الذي يتعين اتباعه. ثم أخبر أن الرد إلى الله ورسوله والتحاكم إلى الكتاب والسنة خير لكم في الدنيا وأحسن عاقبة ومآلا في الآخرة، لأن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في دينهم ودنياهم وعاقبتهم. وقال تعالى: فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأخبر جل وعلا أنه لا ينبغي لمؤمن ولا لمؤمنة إذا حكم الله في كتابه أو حكم رسوله في سنته بحكم أن يخالفه ويختار حكما أو قولا أو رأيا آخر من غير أن يتخير حكما بعد قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. بل ينبغي الإصراع في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، وأن يكون كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه وتعالى بأجل قسم في القرآن الكريم، وهو القسم بنفسه المقدسة، قسما مؤكدا بلا النافية، على أنه لا يثبت لهم الإيمان حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما اختلفوا فيه من أمور الدين، دقها وجلها، ظاهرها وخفيها. ولم يكتفي بهذا، بل أضاف شرطا آخر، وهو أن لا يجدوا في حكمه صلى الله عليه وسلم ضيقا ولا حرجا، بل يقبلوه بانشراح الصدر وطمأنينة النفس. ثم أضاف شرطا آخر، وهو أن يسلموا لحكمه أتم التسليم، وينقادوا له كامل الانقياد، ويتقبلوا كل القبول. فإن لم يفعلوا ذلك فليسوا بأهل الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس في تفسيري لهذه الآية: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فأخبر تعالى أنه أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، وامتن بذلك على المؤمنين، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والحكمة هي السنة كما قال غير واحد من السلف، ويدل عليه قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإن الذي كان يتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه القرآن والسنة. ولهذا قال الإمام الأوزاعي عن حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالقرآن والسنة على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وقد قرن ربنا عز وجل في غير آية ما بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقال: قل أطيعوا الله والرسول. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: ومن يعص الله ورسوله، إلى غيرها من نظائرها. فطاعة الله ورسوله متلازمتان، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول، لأن الله قد أمر بطاعة الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى طاعة الله عز وجل. ونظائر هذه الآيات كثيرة ومعلومة. وأما من السنة فقد تضافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب اتباع الكتاب والسنة، منها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. فتكفل النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والرشاد والاستقامة لهذه الأمة والعصمة ما إن تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد رواه مالك مرسلا ولفظه: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. وما رواه جابر ابن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ومثله معه هي السنة. قال: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا الحديث من أعلام النبوة، حيث ظهرت ونبتت هذه النابتة التي سمت نفسها ظلما وزورا بالقرآنيين، يزعمون أنهم لا يأخذون الأحكام إلا من القرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. وفي رواية: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فإن تحريم الحمر الأهلية وأكل كل ذي ناب من السبع وذي مخلب من الطيور لم ينص عليه القرآن، إنما جاء حكمها وتحريمها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الأثر فقد ثبت عن السلف نصوص كثيرة في الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما والتحذير من مخالفتهما. قال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب كان يقول: سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا. والواضحة كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وعنه أنه كثير ما كان يتمثل بقول عمر بن عبد العزيز، حيث قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، من اهتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال ابن مسعود: لن نضل ما تمسكنا بالأثر. وعن عثمان بن حاضر قال: قلت لابن عباس: أوصني. قال: عليك بالاستقامة واتباع الأثر، وإياك والتبدع. وكان الزهري يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وهذا الأصل متفق عليه بين سلف هذه الأمة، لا يختلف فيه اثنان. والأصل الثاني من أصول المنهج السلفي التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من التابعين وأتباعهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثنى على المهاجرين والأنصار، ثم ذكر قسما ثالثا وهم التابعون، وقيده بقوله بإحسان، وهم المتبعون لآثارهم، لآثار من سبقهم من المهاجرين والأنصار بالحسنى، واقتدوا بأوصافهم الجميلة، متلبسين بالإحسان في الاعتقادات والأفعال والأقوال اقتداء بهم. فكل من اتبعهم بإحسان كان منهم إلى يوم الدين، كما قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، قال: من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. ويؤيده قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي حقدا وبغضا وحسدا، للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، أي لم يجيئوا بعد وسيجيئون، فيعم كل من كان بعد أصحابه على نهج الأولين من المهاجرين والأنصار إلى قيام الساعة. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا وعيد شديد وتحذير أكيد على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. فكل من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد سنن أصحابه فهو ممن شاق الرسول وعصاه، وكل من عصى الرسول فقد عصى الله كما تقدم. وسبيل المؤمنين هم الذين عناهم الله في الآية السابقة، وهي قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فضمنت لهم الآية العصمة في اجتماعه من الخطأ، تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. وقد احتج بها الإمام مالك على وجوب اتباع الصحابة، واحتج بها الإمام الشافعي على حجية إجماع الصحابة. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقد شهد الله لهم بالعلم، فربنا جل وعلا شهد لهؤلاء الصحابة بأنهم أولو العلم، فكفى بها شهادة وفضلا. وهذا يقتضي اتباع سبيلهم، لأن فضيلة العلم أشرف الفضائل وأجمع الأمور. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه. وهذا ثناء عظيم من الله تعالى على رسوله وعلى أصحابه رضي الله عنهم، وهذا يقتضي أيضا اتباعهم وسلوك سبيلهم. قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل السلف كالصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. إلى أن قال: ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثهم فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال: محمد رسول الله والذين معه الآية. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحمد ربه عز وجل على نعمه الكثيرة ومننه الوفيرة، وأن يسلم على عباده الذين اصطفاهم واختارهم وهم أصحابه، فكفى بهذا فضلا وشرفا. قال ابن عباس: أصحاب محمد اصطفاهم الله لنبيه. وقال ابن مبارك وغيره في تفسير هذه الآية: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنهم أفضل هذه الأمة. قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. فقد أخبر رضي الله عنه أن الله عز وجل اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته، واصطفى أصحابه لصحبته رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق الشهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وهذا يقتضي اتباعهم لأنهم هم أهل الخير والفضل. وقال حين ذكر الفرق وأنها كلها في النار إلا واحدة، وقد قيل له: من هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وأن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقرن صلى الله عليه وسلم بين سنته وسنة خلفائه الراشدين، وأمر باتباعها، وحث على التمسك بها، حتى قال: عضوا عليها بالنواجذ. وهذا أيضا يقتضي اتباعهم في كل ما سنوه من أصول الدين وفروعه. وقد تواتر عن السلف في الحث على اتباع سبيلهم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فحث على الاستنان بسنة هؤلاء الصحابة. قال: أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال أيضا: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال حذيفة: يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، وطريق من قبلهم هو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، فمن ترك هدي هؤلاء فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الإمام أحمد في أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. والأصل الثالث من أصول المنهج السلفي تقديس نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتعظيمها، والتسليم والانقياد لها، وتلقيها بالسمع والطاعة، والتغليظ على من ردها أو أعرضها برأي أو قياس أو معقول أو ذوق أو سياسة. وهو من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فقد اشتد نكيرهم وإنكارهم على من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من العلماء كائنا من كان. فقد قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس فقال: يا أيها الناس، ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا إذا سألهم الناس أن يقولوا لا ندري، فعاندوا السنن برأيهم فضلوا وأضلوا. وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف، والخذف هو رمي الصيد بالحجارة، فقال فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال: فعاد، أي عاد وخذف. فقال يعني عبد الله بن مغفل، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه من إنائه 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال قين الأشجعي وهو الراوي عنه: فما تصنع بالمهراس؟ وهو صخرة منقورة مستطيلة يتوضأ منها تشبه الحوض. يا أبا هريرة، فقال رضي الله عنه: أعوذ بالله من شرك يا قين. قال هذا لما ضرب للحديث الأمثال. وروي أن ابن عباس قال له: أرأيت إن كان حوضا؟ فقال له أبو هريرة: يا بني، لا تضرب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال. وعن مروان بن الحاكم قال: شهدت عثمان وعليا بمكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة، يعني متعة الحج، وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما، أي أهل بالعمرة والحج، فقال: لبيك بحجة وعمرة. فقال عثمان: تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟ فقال رضي الله عنه يعني علي: لم أكن أدع سنة رسول الله لقول أحد من الناس. وسأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر، يعني الحجر الأسود، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت، يعني السائل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ فقال رضي الله عنه: اجعل أرأيت باليمن، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، أي دع قولك رأيت ورأيت، وامتثل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم امرأته، أو إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقلت: والله لنمنعهن. قال: فسبه عبد الله بن عمر سبا ما سمعته سبه قط. قال: سمعتني أقول قال رسول الله وتقول والله لأمنعهن. وعن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ عرية تصغير لعروة، كأنه استصغره لما احتج برأي الشيخين على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يقول عريا؟ قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس وراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر، أراد أن يقول إذا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ما بقي قول أحد أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت رتبته في العلم ومنزلته في الإسلام. ودخل رجل على الشافعي فسأله عن مسألة فأفته بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل أتقول بهذا؟ يعني لما احتج الشافعي بالحديث سأله السائل هل أنت تعمل بهذا الحديث وتقول به؟ فقال الشافعي مغضبا أرأيت في وسط زنارا والزنار والحزام الذي يلبسه القساوسة، قال رأيت في وسط زنارا أتراني خرجت من كنيسة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول بهذا؟ ويحك أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم أقل به، نعم على الرأس والعين. وقد كان السلف كان أحدهم إذا رأى رأيا ثم بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالحديث وترك رأيه تعظيما للحديث وتمسكا به، لأنه ليس أحد منهم إلا وقد خفيت عليه سنة من السنن وحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد خفي على عمر بن الخطاب حديث التيمم للجنب، فقال أو كان يقول لو بقي شهرا لم يصلي حتى يغتسل، حتى أخبره عمار بن ياسر أنه أجنب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ومسح بهما وجهه ويديه، فترك رأيه وأخذ بالحديث. وخفي عليه حديث الاستئذان ثلاث، الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع، حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد الخدري فأخذ به. وخفي عليه التسوية بين دية الأصابع، فكان رضي الله عنه يرى أنه يفاضل بينها بحسب حجمها، حتى أخبر أن في كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بينها، أي سوى بين الأصابع في الدية. وخفي علي أمر طاعون عمواس الذي نزل بالشام وجمع الصحابة وسألهم، فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرج منها فرارا منه، فأخذ به رضي الله عنه. وخفي على ابن عباس تحريم لحوم الحمر الأهلية، حتى أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، كما خفي عليه أيضا تحريم ربا الفضل، وكان يقول لا ربا إلا في النسيئة. وقال ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك، أي من أجل الحديث. وخفي على أبي هريرة وهو حافظ الإسلام وروى من الأحاديث ما لم يروه غيره من الصحابة رضي الله عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. خفي علي حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وكان يقول ويفتي من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم. فلما أخبر بالحديث قال هما أعلم مني، فأخذ بالحديث وترك رأيه. وهذا باب واسع جدا، ولو تتبع لخرج في مجلدات. فما من أحد مهما بلغت رتبته في العلم إلا خفي عليه الدليل. ولهذا نهى السلف عن تقديس الرجال وتقليدهم والتعصب لرأيهم وإثبات العصمة لهم ودعوى أنه لا يخفى عليهم الدليل. وقد زجر الأئمة أتباعهم عن تقليدهم والتعصب لهم والأخذ بأقوالهم دون معرفة دليلهم، كما نصحوهم بالأخذ بالحديث وعدم الالتفات إلى أقواله إذا خالفت الحديث. قال أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وقال: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وقال الإمام مالك: إنما نحن بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وكان يقول: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال يعني ابن وهب: فتركته حتى خف الناس. وهذا من أدب طالب العلم أن يخلو بشيخه لينبهه وينصحه. فقلت له: عندنا في ذلك السنة. فقال يعني مالكا: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال يعني مالكا: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. قال ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يسأل يعني عن تخليل الأصابع فيأمر بتخليل الأصابع. وقال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. واشتهر عنه أنه كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان يقول: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. وقال أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وكان يقول: رأي مالك ورأي الأوزاعي ورأي أبي حنيفة كلها رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال له رجل: جامع سفيان نعمل به؟ قال أحمد: عليك بالآثار ولا تقلد دينك الرجال. وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس بعالم وأن التقليد ليس بعلم، بل كان السلف لا تمنعهم هيبة الرجل من أن يتمسكوا بالدليل ويتركوا قوله إذا خالف الدليل كائنا من كان. فأهل الأندلس خالفوا الإمام مالكا في مسائل قليلة حصرها بعض المالكية في 6 مسائل، ومع ذلك قالوا: لسنا مماليك لمالك. وعن محمد بن يزيد المستملي قال: سأل رجل أحمد بن حنبل فقال: أكتب كتب الرأي؟ قال: لا تفعل، عليك بالآثار والحديث. فقال له السائل: إن عبد الله بن المبارك قد كتبها. فقال له أحمد: ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. فلهذا ما سمعنا في الأولين ولا في الآخرين إلا أن يستثنى المقلد المتعصب على اختلاف الأعصار والأمصار. من رجح قول مالك على قول الشافعي بناء على أن مالكا شيخه وهو أكبر سنا منه، ولا سمعنا أحد من أهل العلم قدم قول الشافعي على قول أحمد بناء على أن الشافعي شيخه وهو أكبر سنا من أحمد، بل لا يزال أحمد يرد على الشافعي والشافعي يرد على مالك، بل ألف كتابه الأم في بيان الاختلاف مع مالك. وهكذا لا يزال الأصاغر يردون على الأكابر، والتلاميذ يتعقبون على الأشياخ، ولا يزال تلاميذ أبي حنيفة يردون ويخالفون أبا حنيفة، ولا يزال تلاميذ مالك يخالفون مالكا، وتلاميذ الشافعي يردون على الشافعي، وتلاميذ أحمد يخالفون أحمد، وما سمعنا من أحدهم يرجح الأقوال بكبر السن في مسائل العلم، ومن رجح ذلك فهو من فساد العلم وزغله، بل هو تقليد في ثوب جديد، والتقليد مذموم، إذ فيه إهمال للدليل وإهدار للنظر وتضييق للفهم وإضاعة للاجتهاد والاستنباط. وما يقال في مسائل الفقه يقال أيضا في مسائل الجرح والتعديل، فكم من راو وثقه الإمام أحمد وخالفه غيره، فأخذ النقاد والحفاظ بقول الغير ولم يلتفتوا إلى توثيق الإمام أحمد، وعكسه كم من راوي تكلم فيه الإمام أحمد ووثقه غيره، فأخذ النقاد والحفاظ بقول الغير ولم يلتفتوا إلى قول أحمد، كما لم يلتفتوا إلى كلام الإمام مالك الذي إذا ذكر فمالك النجم، لم يلتفتوا إلى كلامه في محمد ابن إسحاق، وأين منزلة ابن إسحاق من الإمام مالك. ولهذا لما سئل علي ابن المديني أتأخذ بحديث محمد بن إسحاق، قال نعم صحيح، قيل له مالك تكلم فيه، قال مالك لا يعرفه ولم يروي عنه. وهكذا لما سئل ابن خزيمة عن راوي تكلم فيه، قيل له إن أحمد ابن حنبل يوثقه، فقال أحمد لا يعرفه أنا أعرفه، وفي لفظ قال لو علم أحمد ما أعلمه أنا منه فلا يوثقه. فهذا هو العلم، والحجة مع من معه الدليل. وكذلك لم يلتفتوا إلى قول الحاكم النيسابوري، وقد روى إمام السنة قتيبة بن سعيد بالكذب، بل نقل الاتفاق، قال اتفق الحفاظ على أن قتيبة ابن سعيد كذاب. وقتيبة بن سعيد رحمه الله من أئمة السنة، وهو من رجال الشيخين، فأنكروا على الحاكم هذا. ولم يلتفتوا أيضا إلى قول مكحول في رجاء ابن حيوة، ولا قول البويطي في المزني، وكلاهما من أصحاب الشافعي، بل إن الحافظ الذهبي رحمة الله عليه ألف كتابا سماه من تكلم فيه وهو موثق، وألف كتابا آخر نفيسا سماه وهو اسم على مسمى ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ذكر فيه أسماء الرواة ونسبهم، ثم يذكر خلاف أئمة الجرح والتعديل فيه جرحا وتعديلا، فينقل من جرحه وينقل من عدله، فأحيانا يرجح وأحيانا يكتفي بالنقل، بل إنه أحيانا ينقل في الناقد الواحد الحافظ الواحد قولين أو ثلاثة أقوال، كأن يقول قال ابن معين ليس بشيء، وقال مرة ليس به بأس. نعم، فهذا هو العلم. وإن من أهم ما تميزت به هذه الدعوة السلفية المباركة أنها لا تقدس الأشخاص، ولا تثبت لهم العصمة، ولا تعقد لهم البيعة، فهي دعوة نقية وسلفية سوية، ليست حزبية ولا عصبية ولا رافضية ولا صوفية ولا شرقية ولا غربية، واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار، نورها يضيء الطريق، والله يهدي لنوره من يشاء. وهذا سر بقائها ودوامها، فإنك ترى في هذه الجماعات، فهي في الجماعات كالإسلام في الملل والأديان، فإنه لو أن أي ديانة على اختلاف مللها ونحلها حوربت كما يحارب الإسلام اليوم لانتكست أعلامها وانطمست معالمها ولازالت من الوجود واضمحلت، لكن بقي الإسلام شامخا. وكذلك هذه الدعوة السلفية المباركة التي تمثل الإسلام الصحيح المبني على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فهي تحارب وتضايق وتشوه سمعتها، وقد تحالفت عليها الأحزاب وتحاملت عليها المذاهب والطوائف، وهي ثابتة ظاهرة منصورة مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي لفظ: من خذلهم، وفي لفظ: من كذبهم، وفي رواية: من ناوأهم. ولو أن أي جماعة من الجماعات أو طائفة تحارب كما تحارب الدعوة السلفية لانتكست أعلامها وانطمست معالمها، فهذا سر بقائها واستمرارها ودوامها، لأنها مستمسكة بالنصوص المعصومة، نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فانظر إلى الروافد، لما أثبتوا العصمة لأئمتهم ضلوا عن السبيل، والصوفية لما أثبتوا الولاء لشيوخ ومريديهم ضلوا عن سواء السبيل، والإخوان لما عقدوا البيعة لرؤسائهم ظلوا عن سواء السبيل، والخوارج لما عقدوا البيعة لأمرائهم ظلوا سواء السبيل، والتبليغ لما عقدوا الولاء لمرديهم ظلوا عن سواء السبيل. أما هذه الدعوة فعقدت الولاء للكتاب والسنة ولإجماع سلف الأمة. والأصل الرابع من أصول المنهج السلفي تقرير اعتقاد السلف وترك التأويل واتباع المتشابه، فهو الإقرار بما عليه أهل السنة في مقالات الإيمان والتوحيد والأسماء والصفات ومسائل القدر وخلق أفعال العباد وطاعة ولاة الأمور والصلاة خلفهم وترك الخروج عليهم وغير ذلك من مقالات أهل السنة في الاعتقاد، فيقرون ويشهدون لله بالربوبية والوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويقرون بأسماء الله وصفاته، ويثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تأويل لها بما يخالف ظاهرها، ولا تشبيه لها بصفات خلقه، ولا تحريف للكلام عن موضعه، ولا تكييف لها بكيف، ولا الخوض في حقائقها، بل رووها كما جاءت روايتها، وأمروها على ظاهرها، وردوا علمها ومعناها إلى قائلها، كالآيات التي في مجيء الرب يوم القيامة واستوائه على عرشه وخلق آدم بيده ونحوها، وكالأخبار الصحيحة في نزوله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ورؤيته وضحكه والنجوى ونحوها. فسلكوا سبيل التصديق والتسليم والإقرار والتنزيه عملا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسلف في هذا الباب أعلم، وفهمهم أحكم، وطريقتهم أسلم، وهم أهدى للتي هي أقوم، لأنهم أفقه الأمة وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأفصحهم لسانا وأوضحهم بيانا، فهم أعلم بمراد الله وكلامه ومقاصد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم شاهدوا الوحي وعايشوا التنزيل وصاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الخصال لا توجد في غيرهم، عايشوا الوحي، شاهدوا الوحي وهو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وعايشوا التنزيل وصاحبوا الرسول، وأخذوا منه معاني القرآن، وسألوه عن كل ما أشكل عليهم من معاني القرآن، فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن الله خصهم بسعة العلم وحسن الفهم وفصاحة اللسان وقوة البيان وتوقد الأذهان. لهذا قال مالك ابن آنس رحمة الله عليه: إياكم البدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. وقال أيضا في جواب من سأله عن معنى الاستواء فقال رحمة الله عليه: وهي قاعدة محكمة وأصل عظيم من أصول اعتقاد الأسماء والصفات. قال: الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك زنديقا، فأمر بإخراجه من المسجد. وقال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعية وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وإذا نظرت إلى منهج الجماعات اليوم والحركات تجد أكثرها قد انحرفت في هذا الباب عن نهج السلف، وسلكت مسلك أهل البدع والضلال والأهواء، إما إلى مذهب نفاة الصفات أو على مذهب التفويض، ممن يثبت الأسماء ويسكت ويمسك ويفوض حقائقها ومعانيها ولا يزيد عن تلاوتها ولا يثبتها كما أثبتها السلف. وهذا انحراف وضلال مبين وخلاف لما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه مشيرا إلى هذه الأصول: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي السفيه، كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. والأصل الخامس من أصول المنهج السلف والمنهج السلفي محبة أئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأتباعها وموالاتهم ومناصرتهم والذب عنهم وتوقيرهم وتعزيرهم. وقد زين الله تعالى قلوب أهل السنة ونورها بمحبة أهل السنة، وهذا الأصل العظيم كان الميزان الذي يوزن به الرجل في معرفة حاله، أهو من أهل السنة أم من أهل البدع؟ لأن من أحب قوما كان معهم وعمل بمثل عملهم. ولهذا قال الحسن: لا تغتر يا ابن آدم بقول من يقول أنا مع من أحببت، فإن من أحب قوما اتبع آثارهم، واعلم أنك لن تلحق بالأخيار حتى تتبع آثارهم وحتى تأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي على مناهجهم حرصا على أن تكون منهم. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ولهذا كان السلف يمتحنون الرجال بهذا الأصل، فمن أحب إماما من أئمة السنة فهو منهم، ومن أبغضه وثلبه فهو من أهل البدع. قال عبد الرحمن بن مهدي: إذا رأيت حجازيا يحب مالك بن أنس فهو صاحب السنة. وقال أيضا: إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب السنة. وقال أيضا: إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي وأبا إسحاق الفزاري فهو صاحب السنة. وقال قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب السنة. وقال أحمد بن سلمة: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له. وهذه فائدة عزيزة، وهي أن لقتيبة بن سعيد كتابا اسمه كتاب الإيمان، لكن للأسف فهو مما فقد من آثار السلف، والله المستعان. فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعية وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب السنة. فإذا رأيت أحدا يحب أئمة السنة فهو صاحب السنة. وفي المقابل، إذا رأيت أحدا يسلب أئمة السنة وعلماءها ويقع في أعراضهم ويحط من أقدارهم ويشوه سمعتهم، فاعلم أنه مبتدع ضال، وإلا أو فيه خصلة من خصال أهل البدع والأهواء، واتهمه في دينه وفي منهجه وهو على ضلال مبين. فقد اشتهر عن الإمام أبي حاتم الرازي أنه قال في عقيدته: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. العلامة والصفة المميزة لهؤلاء أنهم يقعون في أعراض أهل السنة والجماعة. فإذا أشكل إليك حال الرجل فسله، فإذا رأيته يحب أهل السنة فهو من أهل السنة، وإذا رأيته يطعن في واحد من أئمة السنة وعلمائها ومشايخها وأنصارها فاتهمه في منهجه وفي دينه. فقد ذكر رحمه الله أخص صفة من صفات أهل البدع، وهي طعنهم في أهل السنة وأئمتهم. ولهذا قال يحيى بن معين: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام. وقال صفيان بن وكيع: أحمد عندنا محنة به يعرف المسلم من الفاسق، وأيضا يعرف السني من المبتدع. هذه إضافة من عندي يعني. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة، وكان يقول: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وقال أحمد ابن الأذرعي: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. وقال الطحاوي في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو لغير سبيل. والأصل السادس من أصول أهل السنة ومن أصول المنهج السلفي ذم البدع والإحداث في دين الله وهجر أهلها وبغضهم والتحذير منهم وكشف شبهاتهم وترك مصاحبتهم ومجالستهم ومجادلتهم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأمر تعالى باتباع صراطه المستقيم، وهو سبيل الله، وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بدليل قوله عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال أيضا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. والسبل هي الطرق، هي طرق المنحرفين عن الصراط المستقيم، وهم أهل البدع والأهواء. قال مجاهد في قوله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات. وإنما وحد الله تعالى الصراط فقال: وأن هذا صراطي بالإفراد، لأن الطريق الموصل إلى الله واحد لا يتعدد، وهو صراط الله المستقيم، وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يصل إليه العبد إلا من طريقه. ووالله لاستفتح كل الأبواب وسلك كل الطرق لوجد مؤصدة ومغلقة إلا بابا واحدا وطريقا واحدا، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة ومتعددة وملتوية، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بما فيه كفاية. فروى ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأمر تعالى بالإعراض عن الخائضين في آياته، وأهل البدع خاضوا في آيات الله وصفاته بالتأويل والتعطيل، كما قال في الآية الأخرى: إنكم إذن مثلهم، فكل من جلس مجلسا فيه أهل البدع ولم ينكر عليهم فهو مثلهم في الوزر. فدلت الآية على وجوب تجنب أهل البدع والأهواء. قال ابن عون: كان ابن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فقد استدل بها الإمام مالك على معاداة القدرية وترك مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله، لقوله تعالى، وذكر الآية. ومن السنة، فقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث أحد ثلث الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وتقدم حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي حديث العرباد السابق: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث حذيفة المطول: قلت، يعني حذيفة، هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، وهم دعاة الضلال، دعاة أهل البدع والضلال، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال أيضا: الأرواح جنود مجندة. فمن صاحب أهل البدع وجلس معهم وكره الكلام فيهم أو اعتذر لهم فإنه يلحق بهم، كما قال ابن مسعود: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. وقال أيضا: المرء خدنه، يعني صاحبه، يعني يعرف الرجل بخدنه وصاحبه. من هنا تزع الشاعر فقال: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وفي الأمثال السائرة: الطيور على أشكالها تقع. ولهذا قال الأوزاعي أيضا: من ستر علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. وقال أحمد: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. وقال محمد ابن عبيد: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة، كل شيء يكتم أهل الأهواء، لكن لا يستطيعون أن يخفوا أو أن يكتموا المصاحبة والمجالسة. وقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد، فذكر للإمام أحمد ابن حنبل فقال: انظروا على من ينزل وإلى من يأوي، فمن نزل عنده أو آوى إليه فألحقوه به. فإذا رأيت أهل البدع ينزلون عند الناس فأعرف أن هؤلاء الناس هم تبع أهل البدع. وقال أبو داود السجستاني: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل البيت مع رجل من أهل البدع، أترك كلامه؟ قال: لا. أو تعلمه أن الذي رأيته معه صاحب بدعة؟ فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به. وإنما نهوا عن مجالسة أهل البدع لأن في مجالستهم تكثيرا لسوادهم وصرفا لوجوه الناس إليهم، فيعتقدون فيهم الصلاح والفضل، فيفضي ذلك لاتباع ملا بدعتهم. وأيضا الشبهات خطافة والقلوب ميالة والسلامة مطلوبة. فالسلام السلامة، ولا تكون السلامة إلا بترك مجالستهم ومجانبتهم. وفيه أيضا إقرار لما هو عليه من أهل البدع، فمجالستهم إقرار لهم عليه مما هم عليه من البدع، فيزدادون إصرارا وتمسكا ببدعتهم بخلاف هجرهم وترك مجالستهم، فإن في تضييقا لدائرتهم وتبكيتا وفضحا لهم أمام الناس ليحذرهم. ولهذا جاءت الأثار عن السلف في ذم البدع والتحذير من أهلها والأمر بهجرهم. فروي أن رجلا من بني تميم يقال له سبيخ قدم المدينة، فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فبعث إليه وقد أعد له عراجين من نخل. فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ يعني قال عمر لسبيخ: من أنت؟ قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله سبيخ، كالمستهزئ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعله يضربه بتلك العرجين، فما زال يضرب حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه، فقال يعني سبيغا: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وفي رواية: أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس. فلم يزل سبيغ وضيعا في قومه بعد أن كان سيدا فيهم. وهكذا كل من يترك النهج الواضح يصير حاله كحال سبيغ، فيكون سيدا في قومه، ولكنه من يخن يهن، وإذا خان هان. وابن عمر حين سئل عن القدرية قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا لا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة ويلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وهكذا كل من خالط أهل البدع وخالط المخالفين وارتعى في مواقعهم وقنواتهم إلا ابتلي بتلقين شبهاتهم، لأن القلوب ميالة والشبهات خطافة. فالسلامة هو من اجتنب الحمى فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال أيضا، قال الفضيل: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقال: من جلس إلى صاحب بدعة فاحذروه. وقال: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب بدعة إلا الله عمل ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وكان طاووس جالسا وعنده ابنه، فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء، فأدخل طاووس إصبعيه في أذنيه وقال: يا بني أدخل إصبعك في أذنيك، لا تسمع من قوله شيئا فإن القلب ضعيف. ثم قال: أي بني أسدد. فما زال يقول أسدد حتى قام الآخر. وكان رجل يختلف إلى إبراهيم النخعي، فبلغ إبراهيم أنه قد دخل في الإرجاء، أي صار مرجئيا. فقال له إبراهيم: إذا قمت من عندنا فلا تعد. ودخل رجل على ابن سيرين ففتح بابا من أبواب القدر، فتكلم فقال ابن سيرين: إما أن تقوم وإما أن نقوم. وقال رجل من أهل الأهوال: أيوب السختياني أكلمك بكلمة. قال أيوب: لا ولا نصف كلمة. فهذه أهم أصول المنهج السلفي. والحق يقال إن كل أصل من هذه الأصول يحتاج إلى محاضرة مستقلة، وربما لا يوفى بحقها. وهناك أصول أخرى تركتها خشية الإطالة، وما أظن إني إلا أني قد أطللت، لكن ما أمللت والله مستعان. فهذه الأصول قد دلت عليها أو دل عليها المنقول والمعقول، فمن تركها ضل عن السبيل وحرم الوصول، ومن سلكها واستمسك بها فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله وصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله على الجميع وبارك الله فيهم، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.